بعض المستمعين وبعض مشجعي الفورمولا 1 اللي بيتابعوا سباقات الفورمولا 1 وبيتابعوا بيت ستوب بيسالوا ايه ايام السباق الجمعه والسبت والحد، هي ليه 3 ايام، ايه اللي بيحصل فيها؟ فهنقول لهم المعلومه. ايام السباق عندنا الجمعه والسبت بيبقى في حاجه اسمها التجارب الحره والتجارب التاهيليه. التجارب الحره دي بتبقى الجمعه والسبت، وكل تجربه بتبقى مدتها ساعه ونص، ويوم السبت بتبقى التجارب الحره الثالثه بتبقى دي مدتها لمده ساعه. بيحصل ايه في التجارب ديت؟ ان بتتسجل اوقات لفات، بس هي ملهاش تاثير على السباق نفسه او النتيجه، هي كلها بتستعملها الفرق لتسجيل فرص، الوضع السيارات، السرعة، المسار اللي هياخده كل سائق في التجارب ديت، وخصوص الحلبة ديت ممكن يكون سائق مثلا ما استفادش قبل كده في العوامل المعدده سائق جديد، فبتبقى زي نوع من تظبط للسيارة وعم واختيار الإطارات المناسبة اللي هيبدأ بها السباق والتجارب التأهيلية. عندنا التجارب التأهيلية ودي مهمة جدا، دي بتحدد منها ترتيب شبكة الانطلاق للسباق يوم الحد. التجارب التأهيلية دي بتبقى مدتها لمدة ساعة، بتتقسم من 3 حصص. الحصة الأولى بيترتب عليها إن من يسجل من المركز 16 لمركز 20 يبقى ده كده خارج الحصة الأولى، مش هيتأهل للحصة التانية. الحصة التانية وده بيعتمد على نتيجة إيه، أسرع أزمنة تسجلت. الحصة التانية بتتسجل أسرع أزمنة من المركز الأول لمركز 15، فبين ينتج عنها إن من أول مركز 11 للمركز 15 دول ما بيتأهلوش للحصة الأخيرة اللي هي الثالثة، اللي بتترتب عليها ترتيب شبكة الانطلاق من المركز الأول للمركز العاشر على حسب الأزمنة اللي تسجلت. عندنا السباق نفسه، السيارات بتتواجد على شبكة الانطلاق قبل السباق بعشرين دقيقة، وبيتم عمل لفة استطلاعية اللي هي انفورميشن لاب قبل انطلاء السباق وبعدها ينطلق. طبعا ترتيب الشبكة ده بيتوقف على زي ما قلنا التجارب التأهيلية اللي حصلت يوم السبت قبل اليوم اللي قبله، ولو في عقوبات حصلت على بعض السائقين أو السيارات بسبب تغيير محرك أو تغيير بعض أجزاء السيارة اللي بيترتب عليها عقوبة، ممكن يرجع 5 مراكز 10 مراكز أو يرجع لآخر شبكة الانطلاق. في معلومات أخرى طلبها بعض المستمعين، إن يعني إيه سيارة الفورمولا 1؟ عايزين نعرف يعني إيه مواصفاتها، إيه أهميتها، وهل ليها علاقة زي ما إحنا بنسمع بالسيارات الموجودة في الشارع اللي بنشوفها دلوقتي؟ هي فعلا ليها علاقة، وده هشرح لكم في الفقرة ديت وفقرة المحركات في الجزء التاني بعد ما نرجع من الفاصل. هنبدأ الأول، سيارة الفورمولا 1 تتطلب تصنيع سيارة الإف 1 يتم تجميعها 80,000 قطعة ميكانيكية وإلكترونية، ولو تم تركيب القطع دي كلها بنسبة 99%، فده معنى إن السيارة، شوفوا احنا بنقول رقم 99%، يعني 1% بس من النسبة دي، يبقى في 80 قطعة متركبين بشكل غير صحيح وممكن يؤدوا بعضهم إلى مشاكل. محركات السيارات الفورمولا 1 بيصل عدد دورة المحرك في الدقيقة ل 15,000 لفة في الدقيقة أو 1000 دورة، وده معنى إن مكابس المحرك بتطلع وتصعد ب 300 مرة في الثانية في الثانية، عكس الموتور العادي اللي بيوصل ل 7,000 دورة في الدقيقة، يعني أقل من نص عدد دورات لفات السيارات الفورمولا 1. عندنا الفرامل في السيارات الفورمولا 1 بتصل درجة الحرارة فيها عند الضغط عليها بقوة أثناء التسابق إلى 1000 درجة مئوية، ومصنوع من ألياف الكربون اللي بيمتص الحرارة، وممكن تصل سيارة سرعة الفورمولا 1 إلى سرعة 200 كيلو متر في الساعة في خلال 3 ثواني. طبعا ده غير اللي احنا بنسمعه للسيارات العادية زي الفيراري والبورش في اللي هي على الطرقات اللي هي بتوصل من 0 ل 100 في 3 ثواني. هنتكلم في سرعة ومحركات مختلفة تماما من القوة والأداء. سيارات الـ F1 لديها أكتر من كيلو متر من الكابلات المرتبطة بحوالي أكتر من 100 جهاز استشعار والمحرك وأجهزة رصد وسيطرة على السيارة. وعندنا على السيارة يكون وزنها حوالي 736 كيلو متر، لا تزيد عن هذا أو تقل عنه، بتكون في رينج بسيط، بس المهم إن هي ما تزيدش عن الوزن ده او تقل عنه، او سوري اسف تقل عنه عشان ما يكونش فيه افضليه للسياره دي، اخف وزنا في السباق عن السيارات الاخرى. الاطارات بتكون مملوءه بالنيتروجين، وده بيؤدي ان الاطارات تبقى سهله ومتناسقه مقارنه مع الهواء العادي. السيارات العاديه بتستمر ما بين 60 الاطارات بتاعتها، السيارات اللي احنا بنركبها من 60 ل 1000 كيلومتر في المتوسط. سيارات الفورمولا 1 الاطارات بتمتد بين 90 ل 120 كيلومتر، احنا بنتكلم من 15 ل 25 لفه على حسب النوع الاطار المستخدم في السباق. عمليه تغيير الاطارات في السباق لما بيخشوا في وقت السباق في البيت ستوب بتستغرق 3 ثواني فقط. عندنا ايضا قبل ما نطلع فاصل هنقول لكم لمحه عن جزء من لمحه تاريخ المحركات وهنكملها في بعد الفاصل. عندنا كان محركات الفورمولا 1 سنه 1950 محدده ب 100 حصان لكل لتر من سعه المحرك، وده يعادل نتيجه السيارات العاديه اللي احنا بنركبها النهارده، ان هو عندك لكل لتر بتاخد 100 حصان، دي السيارات العاديه بنشوفها في الشوارع. وبين عام 1966 و88 كانت فتره محركات التربو سعه ال 1.5 لتر، وانتجت محركات تفوق 750 حصان لكل لتر. هنطلع فاصل ونرجع لكم البيت ستوب اللي جاية نكمل معلوماتنا عن المحركات مع أغنية ألين ووكر فيديد. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. ورجعنا لكم مرة تانية معكم محمد صالح وبرنامجكم بستوب. واليوم سؤال حلقة النهاردة بعد ماذا حدث لاستراتيجية فيراري تمنتها الفرق المنافسة في الويك اند دوت واستخدمتها وجعلتها تخسر بطولة الفرق في البرازيل. عندنا هنكمل لمحة عن تاريخ المحركات. احنا كنا وصلنا ان المحركات التربو كانت بدأت سنة فترة 66 ل88 وعام 1989 تم الغاء محركات التربو واستخدم محركات الاحتراق اللي هي الـ V12 اللي كنا بنسمع عنها وقتها كان بالنسبة لها يعني محركات واو وبنشوفها في بعض السيارات قليلة في السوق زي الفورمولا واللامبورغيني في فترة التمانينات والتسعينات. ودي كانت الطاقة الصادرة من المحرك تقل قليلا عن محركات التربو بس عادت بعد كده في اواخر التسعينات ان هي بقت تدي نفس قوة محركات التربو من غير ما يكون في تربو متركب على السيارة واكتر كمان. بعد كده جينا من سنة 2000 ل2005 تم اعتماد محركات الـ V10 او الـ V10 وسعة 3 لتر وكان المحركات دي بتصل قوتها لـ1000 حصان وازيد وتمكن بعض الصانعين بصنع محركات قوتها 300 حصان لكل لتر. وجينا من 2006 ل2013 انخفضت طاقة المحركات بنسبة 20% ده حسب التعديلات والقوانين اللي طلبتها الفورمولا والإف آي إيه وقتها من الفرق. فتم استخدام محركات V8 سعة 2.4 بحد أقصى لدوران المحرك 19,000 لفة في الدقيقة انقصت ل 18,000 لفة في الدقيقة. على فكرة كل المعلومات دي لو تسمعوها هتعرفوا ان كل ده مرتبط بالسيارات العادية اللي كنا بنسمعها في الشارع. الفورمولا بتبقى مرحلة اختبارات تطور المحركات والسيارات اختبارات السيارات والمحركات والتكنولوجيا اللي بتستخدم فيها وبعد كده بتبدأ تنزل لما بيوصلوا لأقصى حد لها واللي التكنولوجيا وصلوا لأقصى استفادة لها تبدأ تنزل لاستخدام محركات السيارات العادية في الطرقات. معانا من 2014 بدأت العمل على وحدات المحركات الهجينة اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي اللي هي الـ V6 Turbo Hybrid اللي ساعة المحركات بتاعتها 1.6 أو 1600 سي سي والجيل الحالي للمحركات بدأ بإنتاج طاقة تصل ل 600 حصان وده كان في بدايتها. وصلت الآن هي تجاوزت الـ 1000 حصان بحد أقصى دوران محرك 15,000 لفة في الدقيقة. وبيتم العمل الآن على بعض الفرق المصنعين في الفورمولا على المحركات وتحديثها حتى 2020. طبعا كل ده من سنة 2021 هتتغير ان في محركات جديدة مواصفات جديدة واشياء جديدة اخرى. طبعا بيتم تغيير مواصفات المحركات والقوانين بالاسباب تتعلق بالتكلفة والحد ويقللوا الفوارق اللي بتحصل في السباقات وما بين الفرق اللي عندها امكانيات عالية والمصنعين والفرق اللي عندها امكانيات اقل وما بتصنعش وبتضطر تاخد من فرق المصنعين. عندنا معلومة كمان بنقولها خزان الوقود معدل استهلاك الوقود بيقتصر على 100 كيلو جرام من الوقود أثناء السباق وتم زيادتها سيتم زيادتها من العام المقبل توصل الرقم هنعرفه بداية الموسم بالضبط اللي تحدد بس بيتم ضبط الخزان بساعة أقصى 105 كيلو هي حوالي 140 لتر علشان بياخدوا في الآخر لازم لما يخلص السباق أي سيارة بيجربوا كل اختبارات الوقود بتاعتها أنها مطبقة المواصفات المطلوبة حسب قانون الفورمولا فبيتبقى 5 لتر دول بياخدوا منهم 3 و4 لتر يعملوا لهم الاختبار. تم منع التزود بوجود اثناء السباق منذ عام 2010, والسيارات لازم تكمل السباق بال 100 كيلو دوت او ال 140 لتر وقود. عندنا من الحاجات المكونات السيارة برضو او المحرك, وحدات الطاقة الحالية للمحرك زي محرك فيراري, محرك سوري حراري اللي هو غرفة الاحتراق الداخلي او الموتور الاساسي. عندنا شاحن التوربيني بيسمى تي سي, وفي مولدات وحدات الطاقة الحرارية اللي هي ام جي يو اتش, ومولد وحدة الطاقة الكهربية ام جي يو كي, وعندنا البطاريات مخزنة الطاقة اللي هي الاي اس, ووحدة التحكم الالكتروني السي اي. المحرك مدعم بمحركين او مولدين كهربائيين اللي هو ام جي يو كي, او محرك وحده ومولد طاقه كهربائيه لديه نفس وظيفه الكيرز. الكيرز دي لو تفتكروا سمعناها في السيارات العاديه زي المرسيدس والبي ام والسيارات الفاخره, اللي هي بتعتمد على استعاده الطاقه الحركيه من حراره المحرك والعجلات الخلفيه والاماميه عند الكبح وحركه سميده, وبيخلق طاقه كهربائيه بيتم تخزينها في بطاريه بيتم تمريرها للعجلات الخلفيه اثناء مرحله التسارع. عندنا المحرك الثاني اللي هو الام جي يو اتش, ده مولد الطاقه الحراريه وموصول مع التربو تشارجر, وبيستخدم لزعادة الطاقه من دوران التربو والحراره العادم, ويتم تحويل الحراره دي ايضا الى البطاريه ويتم استخدامها لعمليه التجاوز واعطاء قوه اضافيه للمحرك. الهدف هو تخفيف الضغط على المحرك ايضا بالنسبه للوحدات ديت, وتوفير الوقت في الدوره والتسارع الاسرع, ويدي قوه عدد احصان اكتر بتوصل ل 160 حصان للمحرك عشان اثناء عمليه التجاوز في المنعطفات والخطوط المستقيمه. طب ايه الاهداف اللي من المحرك وحدات الطاقه دي والمواصفات اللي تبقى صعبه زي ما احنا بنشوفها في السباق ده؟ يتم تحقيق تمتع المحركات باداء استثنائي, بحيث تم تطوير 900 حصان لاستهلاك قياس يبلغ 100 كيلو جرام من الوقود خلال السباق. عندنا ايضا معظمها بتستخدم التكنولوجيا على الطرق, فهم بتبقى نوع من تطوير السيارات في خلال السباق, والتكنولوجيا دي يتم استخدامها المصنعين على الطرق. عندنا قبل ما نطلع فاصل معلومة أخيرة, إن المحركات دي مقارنة باستخدام محركات الـ V8 القديمة, حوالي كانت المحركات الـ V8 تستخدم 150 كيلو جرام من الوقود لكل سباق, وكان لديها قوة 750 حصان, يعني أقل بنحو 150 حصان عن المحركات الحالية. وكان سؤال حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم فيه مع ضيف حلقتنا بعد الفاصل, ماذا حدث لاستراتيجية فيراري اللي تمنتها الفرق المنافسة أن تستخدمها وجعلتها تخسر بطولة الفرق في البرازيل؟ عايز أعرف رأيكم, واستناكم تشاركونا بأراءكم وتعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك 90FM, وهرجع لكم مرة تانية بعد أغنية أفيشي Always on the Run. Higher than the sun, things could be so easy, but we're always on the run, always on the run, always on the run. Things could be so easy, but we're always on the run, always on the run, always on the run. Things could be so easy, but we're always on the run. ورجعنا لكم مرة تانية على تسعينات اف ام, معكم محمد صالح بنيكم بستوب, ومعنا ضيف حلقتنا النهاردة داود سليمان من العراق. اهلا يا داود.
مساء الخير اخي محمد, مساء الخير لكل متابعين, مساء الخير اخي محمد. محمد.
اهلا وسهلا, ازيك يا داود؟ الو, انا سامعك, معك.
اهلا وسهلا. نعم نعم, مساء الخير اخي محمد, مساء الخير للمتابعي تسعينات اف ام.
داود, احنا هنتكلم النهاردة عن حلبة, عن سباق البرازيل واحداثه اللي حصلت النهاردة, فخليك معايا كده. نبدأ بس ايه انه بعض النقاط عن تاريخ الحلبة سريعا واللي حصل النهاردة ونتحدث عن السباق. عندنا سباق الحلبة زي ما انت عارف معنا, حلبة جوزي كارلوس باتشي في البرازيل. كان السباق النهاردة حلبة سباق النهاردة بدأت سنة 1934, ده كان سباق جائزة الكبرى قبل ما تنضاف للفورمولا 1 سنة 73, وتم ودخلت سنة 73 الروزمانة واستمرت فيها حتى الآن. وبتستضيف الحلبة زي ما احنا عارفين سباقات الفورمولا 1 زي سباقات الجر وسباقات الدرجات تراك دي موتورز والموتو جي بي وسباقات الفورمولا اي وسباقات كوبا تي 2000 وسباقات فورمولا مكسيكو وسباقات فورمولا 1800. ويبلغ طول الحلبة 4 كيلومتر و300, واتجاه الحلبة عكس عقارب الساعة, وتتسع الحلبة لأكثر من 100,000 متفرج, والحلبة بها 15 منعطف, 10 لليسار 5 لليمين. ورقم القياس تسجل النهاردة للحلبة, أو تسجل أرقام كتير طبعا ده اللهم صل على سيدنا محمد السائق, معلش نسيت انا السائق اللي متسجل معنا الرقم القياسي, ابقى نتناقش فيه مع داود. السائق ألين بروست, اكتر سائق فاز بجائزه البرازيل الكبرى 6 مرات فوز, واكتر فريق مصنعين فاز بالجائزه فريق ماكلارين, حيث فاز بالجائزه 12 مره. طبعا سباق النهارده هنقول فيه مبروك لويس هاملتون, بعد كان سباق صعب واحداثه كانت مثيره غير متوقعه, جت اخر لفه ان هو فاز بالسباق وحقق بطوله الصانعين لفريق مرسيدس, يبقى دي البطوله الخامسه للصانعين في البرازيل. ولويس هاملتون زي ما احنا عارفين حقق في السباق اللي فات بطوله الفرق وبطوله السائقين وبقى بطل العالم يخلفه سيباستيان فيتل. عندنا المركز الثاني حققه ماكس فيرستابن النهارده, والمركز الثالث كان كيمي رايكونن. ملخص سريع داود معنا في بالنسبه للسباق النهارده, مرسيدس كانت بتتكلم امبارح هي وبقية الفرق ان فيراري استخدمت استراتيجية كلهم كانوا يتمنوا ان هم استخدموها في التجارب عشان يبدأوا بها السباق وينتهوا بها السباق, وفوجئنا ان الاستراتيجية دي في فيراري عملت نتيجة عكسية تماما, وكانت سبب خسارة وفشل فيراري في الحصول على بطولة الصانعين النهاردة في سباق البرازيل. ايه رأيك في الكلام ده؟
نعم أخي محمد, السبب هو ارتفاع درجة حرارة المسار. يعني درجة حرارة المسار كانت اليوم 40 درجة مئوية, وأيضا بيريلي
ألو
ظهر شقوق على إطار. نعم ألو ألو,
معلش أنت قلت أيضا بيريلي إيه؟ معلش الصوت راح.
بيريلي توقعت أنه سيظهر شقوق على إطارات السوفت,
تمام,
بسبب ارتفاع. نعم بسبب, وأيضا رأيناها اليوم أن إطارات الميديوم لم تستطع الصمود لأكثر من 40 لفة مع سيارات الفيراري, وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة في المسار. وأيضا في أيام التجارب يوم الجمعة كانت سيارات الفيراري تستهلك الإطارات بصورة كبيرة.
بس الاستراتيجية اللي بدأت بها فيراري السباق اللي هي انتهت بها في التجارب التأهيلية, هم استخدموا الإطارات السميدة السوفت, والفرق بدأت بإطارات عكس تماما.
نعم.
فيراري تبين فيراري هي الوحيدة كانت عكسهم.
نعم
كلهم.
نعم بالتأكيد, لأنه فيراري كانت تتوقع أنه الإطارات السوبر سوفت لن تصمد لأكثر من 20 أو 15 لفة. رأينا ماكس فيرستابن يصمد ل 36 لفة, فهذا هو اللي حدث يعني مع سيارات الريد بول, أنها كانت رحيمة بالإطارات. أما
ألو
كانت قاسية على الإطارات. نعم ألو ألو,
معلش أنت قلت الريد بول, معلش الصوت قطع بعديها, قلت الريد بول كانت ألو سمعني؟
كانت نعم نعم سامعك, أسمعك بوضوح. ألو
أنا معك, سامعك تفضل.
نعم كانت سيارة الريد بول تتعامل بصورة رائعة مع الإطارات, وكانت لا تستهلك الإطارات بصورة كبيرة مثل سيارات المرسيدس وسيارات الفيراري. ولذلك رأينا ماكسي يبقى ل 36 لفة على إطارات السوبر سوفت، بينما رأينا أن سيارات المرسيدس تستهلك الإطارات تستهلك السوبر سوفت خلال 18 لفة، وسيارات الفيراري استهلكت الإطارات الأقصى اللي هي التي هي إطارات السوفت بعد 28 لفة. فهذا اللي قلب نتيجة السباق لولا الحادث، لولا حادث ماكس فيرستابن وأوكون الذي يعني الذي يكون يعني كان السبب على أوكون. لكن سبب ذلك أنه توقع فريق مرسيدس والفيراري كان أنه أن إطارات السوفت والسوبر سوفت ستصمد لفترة أطول، لكن رأينا ذلك، رأينا عكس ذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة المسار.
بس هو فيراري كانت استخدمت لما استخدمت الاستراتيجية دي أن هي تستخدم السوفت في التجارب التالية عشان تأهل بيها للسباق وتنطلق بيها في السباق، على أساس أن هي تستخدم السوبر سوفت اللي المفروض أنعم وأسرع تكمل بها السباق عشان تفوز على مرسيدس، وكانت النتيجة عكسية تماما وعكس كان متوقعه كل الفرق.
نعم بالتأكيد، لأن سيارة الفيراري حتى رأيناها في تجارب الجمعة كانت قاسية على الإطارات، حتى رأينا أن فيتيل دخل في اللفة 54 لتغيير الإطارات الميديوم، أي بعد 25 لفة لتغيير إطارات الميديوم إلى السوبر سوفت، لأنها لم تصمد مع سيارة الفيراري، لأنها كانت تحقق لفات بطيئة جدا، ولذلك انتقلوا إلى إطارات السوبر سوفت. وهذه كانت وهذا كان الغير متوقع من هذه الإطارات، أن سيارات المرسيدس والفيراري لم تتعامل بالشكل الجيد مع إطارات السوفت والسوبر سوفت. أما فريق ريد بول فرأيناه أنه يتعامل بصورة رائعة، وكانت استراتيجية رائعة من فريق الريد بول، ولولا الحادث بين أوكون وفيرستابن لكان الفوز من نصيب ريد بول.
طيب عندنا سؤال حلقة النهاردة بما نطلع فاصل يا داود، ماذا حدث لاستراتيجية فيراري التي تمنتها الفرق المنافسة أن تستخدمها وجعلتها تخسر بطولة الفرق في البرازيل؟ ننتهى البيت ستوب الثالث حلقتنا، ونستناكم تشاركونا بأراءكم وتعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ومعنا أغنية لأكسنت ريا ستول ماي هارت.
Baby, you are a fountain of my anguish.
ورجعنا لكم مرة تانية على تسعينات FM ومعكم محمد صالح وبرنامجكم بيت ستوب. كان سؤال حلقتنا النهاردة بنتكلم فيه مع ضيف حلقتنا، ماذا حدث استراتيجية فيراري اللي تمنتها الفرق المنافسة أن تستخدمها وجعلتها تخسر بطولة الفرق في البرازيل؟ ضيف الحلقة معنا داود سليمان معنا.
نعم اخي محمد.
طيب احنا اتكلمنا في اتكلمنا في الفاصل قبل الفاصل على السباق والحصى في الاستراتيجي في فيراري، والاستراتيجيه ديت كان ايه نتائجها واللي خلاها ليه خلاها تخسر السباق. عندنا بالنسبه للي حصل، وده من الحاجات المهمه جدا، بين ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول وبين اوكون اثناء السباق وبعد السباق. طبعا عارفين الحدث اللي حصل بينهم بين السباق ونتيجته خسر تصدره للسباق، واوكون اتعاقب وخد بلنتي 10 ثواني توقف في البيت ستوب وخرج بعديها مع انه حقق نتيجه يعتبر متاخر اخر سائق في السباق كله. والاحتكاك اللي حصل لما ماكس هاجم اوكون بعد انتهاء السباق في البيت ستوب. معايا داود؟
اي نعم 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 معاك اخي.
ايه رايك في اللي حصل ده؟
الو
ايوه، خاصة ان هو سائق متوقع منه ان هو يتصدر، ان هو يكون بطل عالم يعني مستقبلا.
نعم بالتأكيد الخطأ 100% على أوكون، يعني وهذه العقوبة التي تلقاها 10 ثواني دخول ووقوف في خط الحرائر هي أقصى عقوبة، لا يوجد أقصى من هذه العقوبة إلا العلم الأسود وهو إيقافه من السباق. الخطأ 100% على أوكون، لأنه فيرستابن كان لا فلفة كاملة عليه، والأعلام الزرقاء يعني أمامه، وكان يعني في المنحنى، ونحن رأينا أنه في المنحنى الأول والثاني، بين المنحنى الأول والثاني عاد على دواسة الوقود.
تمام.
ولذلك اكتسب سرعة وحدث الحادث، وكان هذا يعني 100% خطأ أوكون. أما ما حدث وهو يستحق العقوبة بمئة بالمئة، عقوبة محققة بمئة بالمئة بحق أوكون. أما تصرف ماكس يعني كان غير رياضي
بالضبط، ده مش تصرف أحد سائق الفورمولا 1، عمرنا ما شفنا تصرف بالأسلوب دوت، ولا واحد يتوقع منه أن يكون بطل عالم مستقبلا سواء مع ريد بول أو مع أي فريق.
نعم كان تصرف غير رياضي وتدافع 3 مرات، وأوكون يقول أراد أن يضرب لولا تدخل بعض حكام أو المراقبين من الـ FIA بين أوكون وفيرستابن. وهذه يعني أوكون يعني نعم هو يتحمل الخطأ، لكن كان تصرف ماكس فيرستابن يعني
غير رياضي بالمرة،
يعني أكثر من بالتأكيد غير مقبول بالمرة.
عندنا أسامة باهر بيعلق بيقول فيرستابن يتجرع قليلا من نفس الكأس، يتذوق نفس طعم إفساده للسباقات سائقين آخرين زي ما كان بيعمل مع فيتل وغيره. ماكس خرب على أكثر من سائق عادي، بس لما خربوا عليه السباق عمل منها دراما.
نعم، لكن يعني الحوادث ماكس مع بقية السائقين لم تكن مثل هذا الحادث، كانت حوادث تسابق يعني أثناء السباق وحادث تسابق، وربما يعني يستحق عقوبة، لكن حادث اليوم يختلف تماما عن بقية حوادث ماكس، لأن حادث اليوم كان ماكس لاف لفة كاملة، يعني متقدم بلفة كاملة على أوكون، وكان المفروض أوكون يعني لديه أعلام زرقاء، وأيضا في مقود القيادة هناك ضوء أزرق ينبه أوكون أنه هناك سائق يريد التجاوز، فهذا التصرف يعني الخطأ، هذا الخطأ يقع على أوكون 100%. أما حوادث ماكس نعم كانت فيها نسبة من العدائية، لكن ليس بهذا الشكل.
معلش يا داود. نعم. نشكرك وبنعتذر عشان وقت حلقتنا خلص، وبنشكرك جدا، وان شاء الله تكون معنا في الحلقة القادمة في سباق ابو ظبي. وقت برنامجنا خلص
عشان
المستمعين، وبيجي لنا رسائل وتعليقات منكم على صفحتنا، معلش ما نقدرش نكملها كلها لوقت الحلقة. استنونا على تسعينات FM بعد كل سباق فورمولا 1 الساعة 11 مساء بعد سباق يوم الاحد القادم بابو ظبي حلبة مرسياس يوم 25/11، وبرنامجكم بيت ستوب.